الحمد لله أفضل الحمد وأتمه على كل حال، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وسع للمقبلين عليه المجال، وبسط لنا من بساط الشريعة ما تصلح به من الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والأحوال، فلك الحمد يا خالقا من العدم، يا مبتدئا بالنعم، يا معاملا بالجود والكرم، أرسلت إلينا حبيبك الأكرم ومصطفاك الأعظم عليه صلواتك وتسليماتك في كل لمحة ونفس، وعلى كل من توجه على منهجه الأطهر الأقدس، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين في كل لحظة وفي كل نفس. أما بعد، فقد انتهينا إلى التأمل في قول بارينا وآتوا اليتامى أموالهم، وفي السورة الكريمة وهذه الآيات شؤون تتعلق بالمال وترتيبه وتنظيمه وتقويم التصرف فيه، وفي ذلك مجاوزة عقبات التورط في المفاسد التي تحصل بسبب المال، والتي قائم عليها الصراع على مستوى الأفراد والعشائر والجماعات والدول، والتي يعيش فيها العالم كلما وصف بالتقدم في جاهلية غريبة جهلاء تعود إلى معنى أن يأكل القوي الضعيف الذي كان في حال الناس قبل بعثة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. إنما تحمل في طياتها تأديبات للمنحرفين عن منهج الله وللمستبدلين لحكم الله تبارك وتعالى بتحكمات تعسفيات ناقصات بشريات. يقول تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم. وسبق أن رجلا من غطفان كان وليا على ابن أخ له، فلما كبر ابن الأخ قال: سلم لي مال أبي، فأبى عليه فرافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية فقال: لا طاقة لي بالحوب الكبير، أطيع الله ورسوله، وسلم له المال. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقي شح نفسه وأعطى لله هكذا أدخله الله داره، أي جنته، وأن الولد بعد ذلك أحسن التصرف بإنفاق المال في سبيل الله. وآتوا اليتامى أموالهم، فأما إذا قد بلغوا فقد انتهى عنهم في العرف وصف اليتم. آتوا اليتامى جمع يتيم، وآتوا اليتامى أموالهم. وقيل إنه جمع الجمع اليتامى، فاليتيم يجمع على أيتام، ويجمع الأيتام على يتامى. آتوا اليتامى أموالهم، الذي انفرد عن أبيه هو اليتيم، كما أن المنفرد في أمر يقال له يتيم، كما يقال للجوهرة اليتيمة التي انفردت بميزتها عن بقية الجواهر، فأصل اليتم الانفراد، ولا يزول عنه الانفراد عن أبيه ببلوغ ولا غير ذلك، لكنه في الشريعة اعتبر حكم اليتم وما يتعلق به ينتهي ببلوغ ذلك الصبي راشدا. وآتوا اليتامى أموالهم، سماهم يتامى، وإنما نوتيهم أموالهم بعد بلوغهم وقد انقطع عنهم اليتم لقرب عهدهم باليتم، تأكيدا إلى المسارعة والتعجيل في إيتائهم أموالهم إذا صاروا أهلا للتصرف فيها. وآتوا اليتامى أموالهم، ومنهم من حمله على أنه يؤتيهم من أموالهم، وذلك بالإنفاق عليهم وهم في أيام اليتم قبل البلوغ فعلا، وذلك أمر معلوم وظاهر وبين لكل الناس. وإنما كانت الآية نزلت في تسليم المال كله لليتيم عند بلوغه. وآتوا اليتامى أموالهم كما أنهم أناطوا ذلك البلوغ أو الرشد بالخمسة عشر سنة كما هو عند الجمهور، أو بالثمانية عشر سنة كما هو عند الحنفية ومن وافقهم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأكلوا أموال اليتامى خبيثا حراما عليكم، بالطيب مما آتاكم الله تبارك وتعالى من المال الحلال لكم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذوا من مال اليتيم الرفيع فتعطونه في مقابل ما هو أقل منه، فتأخذون الشاة السمينة وتسلمون إليه في المقابل تبذل ماله شاة هزيلة، لا تأخذوا الدرهم الناصع الممتاز فتسلمونه الدرهم الزائف فتعطون تقولون درهم بدرهم وشاة بشاة، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تعطوا أحدا من أصحابكم من مال اليتيم حسنا فتأخذون مقابل ذلك تردون إلى مال اليتيم ما هو أقل منه شهنا، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، راقبونا في معاملتكم للأيتام، فانظروا كيف تتعاملون في أموالهم فكأنها أموالكم وزيادة أداء للحقوق لأهلها. ولما قال بعضهم لسيدنا المصطفى إن لدي يتيما فمما أضربه، قال مما تضرب منه ولدك إذا كنت ضاربه، قال أفأكل من ماله، قال إنما تأكل من ماله بالمعروف أي بقدر ما تعبت أو قمت عليه. يقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فتأتي إلى بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي مع الله الذي وعدني أن ينصرني، فمن ينصرني منكم ويقوم معي في هذه النصرة مع نصرة الله لي، من أنصاري إلى الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، لا تزيدوا في أكلكم من مال اليتيم على قدر ما أبيح لكم، وذلك ما ذكر في قوله فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والمراد سائر التصرفات سواء كان أكلا يأكله فيدخله إلى جوفه أو يتصرف أي تصرف، فإن من الأموال ما لا يوكل، لكن يطلق هذا اللفظ ويراد به أي تصرف كان، ويقولون فلان أكل مال الوقف وفلان أكل مال اليتيم وفلان أكل أموال الناس وهو بنى بها أو شيد بها أو اشترى بها سيارة، ويقولون أكلها، ما أكل سيارة ولا أكل ذاك النقود وأدخلها إلى بطنه، فالمراد أنه تصرف فيها بما لا يجوز له. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا من أموال اليتامى شيئا كثيرا ولا قليلا، إنه كان حوبا أي إثما، ويقال له حوبا أيضا حوبا كبيرا، فشنع في شان أكل مال اليتيم كما أن حق الخير عظيم، ومهما كان قال صلى الله عليه وسلم ولو قضيبا من أراك، كما مر معنا في الأحاديث عندما عظم الله شان أخذ مال الغير. ولذا قال الفقهاء في الإقرار أن من أقر لأحد وقال له عندي لك مال عظيم، ثم قال ما هو؟ قال له ريال واحد، ريالين حاجة بسيطة أو تمرة، هل يقبل قوله؟ لما؟ لأنه عظيم إثمه، عظيمة المحاسبة عليه مهما كان قليل، ولا يكلف. قال أنت أقررت بعظيم، لابد تأتي بألوف وملايين. عظيم ولو كان قليلا ولو كان يسيرا فإن الله لا يدع مثقال الذرة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك تسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك وعن فتات الطين بين إصبعيه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إثم عظيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاءت هذه الآية لتقيم موازين في شان ما يتعلق بالمعاملة وفي شان هذه الأموال على وجه الخصوص. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أنه سئلت السيدة عائشة عن الآية فقالت: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كان ذلك في الرجل يكون عنده اليتيمة فيرغب في نكاحها حتى لا يدخل أجنبي يشاركه في ماله فينكحها بنفسه أو ينكحها ولده، ولكن لا يقسطها، لا يسلم لها الصداق الذي يسلم لأمثالها. فنهاهم الله عن ذلك وقال: إن خشتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تقدموا على نكاحهن وانكحوا غيرهن مما أباح لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فإقامة العدل واجب. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم، وذلك أنه بعدما نزل التحذير من أكل مال اليتيم تخوف الناس وحذروا وصاروا بعد ذلك يقيمون القسط ويخافون من تجاوز الحد. قال الله: كذلك تحذروا من معصية كبرى أخرى وهي جريمة الزنا، فاحذروا من هذا كما حذرتم من أكل مال اليتيم وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. على أنه كان الناس في أيام الجاهلية أيضا يأخذون من النساء ما شاءوا فيتزوج أحدهم الخمسة والعشر والاثني عشر والعشرين من النساء، فإذا ضعف عليه المال في الإنفاق عليهن وعنده أيتام أخذ من مال الأيتام فأنفق على نسائه. قال تعالى: فحددوا نكاحكم ما بين أربع إلى واحدة، ما بين واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك على حسب خوفكم من أن لا تقسطوا في اليتامى وتأخذوا من أموالهم شيء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم من الأربع فثلاث، فإن خفتم من ألا تعدلوا بثلاث فاكتفوا باثنتين، فإن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى باثنتين فاكتفوا بواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإنه يمكنكم عندئذ أن تبيعوهن لو احتجتم إلى النفقة، وأن تأمروهن بالاكتساب فيلزمهن امتثال أمركم فيدخلن ما يسد نفقتهن. فهذا ما ملكت الأيمان، ولا يلزمكم في ذلك شيء من العدل بينهن وبين الحرائر إذا كنتم متزوجين للحرائر، وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقام الإجماع على أن المراد أن يكون لبعضكم مثنى ولبعضكم ثلاث ولبعضكم رباع، مثنى وثلاث ورباع، ولم يأتي بلفظ أو مثنى أو ثلاث أو رباع، فيوهم ذلك أنه لا يجوز إلا واحد، إما تنكح المثنى وإما تنكح الثلاثة، فيجب على الكل أن لا ينكح إلا مثنى أو ثلاثة أو رباع، وهذا حرج ولا يقول به أحد. ولكن مثنى وثلاث ورباع أي بعضكم اثنتين وبعضكم ثلاث وبعضكم أربع وبعضكم واحدة، مثنى وثلاث ورباع. وأجمعوا أنه لا يجوز الزيادة على الأربع من النساء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استثناء له من قبل الرحمن الجبار العليم جل جلاله، قال له سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فتوفي عليه الصلاة والسلام عن تسع هن أمهات المؤمنين، وكان قد توفي أفضلهن التي لم يتزوج غيرها حتى ماتت، ومر معه معها العمر الأكثر له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من حين أن كان عمره 25 سنة إلى أن بلغ 50 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان مع أم المؤمنين الناصرة لله ورسوله خديجة بنت خويلد، الباذلة المال، الباذلة الجاه، الباذلة النفس، الباذلة النفيس، إرضاء لرسول الله ونصرة لله ورسوله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا عبرة بمن شذ بعد ذلك ممن لا يساوي قوله فتيلا عند أقوال العهد الأول من الصحابة والتابعين، فلا يجوز للمؤمن أن ينكح إلا أربعا أو أقل، على أن العدل في ذلك واجب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا أي ألا تجوروا ولا تميلوا عن العدل. ولذلك لما كتب أهل الكوفة إلى سيدنا عثمان في شيء يعاتبونه، كتب إليهم إنه إني لست بميزان لا أعول، ما أنا بميزان لا أعول يعني لا يميل كذا ولا كذا، قال ألا تعول أدنى ألا تعول أي لا تجور ولا تظلم كما هو في قول أكثر المفسرين، إلى ذلك أدنى ألا تعول ألا يكثر عيالكم، قال الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فذكر وجها آخر وهو ألا تعولوا ألا يكثر من تعولونهم ومن تتولون النفقة عليهم، ذلك أدنى ألا تعولوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، التزامكم بذلك في شأن النساء أدنى ألا تعولوا. وقد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته 10 نسوة أن يمسك 4 ويفارق سائرهن، وآخر كان تحته 8، فقال له أمسك عليك 4 واختر منهن 4 وفارق البواقي. فعلم من ذلك أن التزام ذلك أقرب لاستقرار حياة الناس وأقرب ألا يعولوا. وفي هذا أيضا تشريع من قبل الخالق لمصلحة الخلائق في عيشهم في الدنيا، الرجال مع النساء، وقد اقتضت حكمته أن يجعل أعداد النساء أكثر من أعداد عدد الرجال، وأن يكثرن وخصوصا في آخر الزمن حتى يمر على الأمة أزمنة يكون للخمسين امرأة عائل واحد يلذن به. أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ثم إن تشريعات الله لخلقه حسب ما علم من مصلحتهم وما يتناسب من أحوالهم جاء في وقت من الأوقات كان يستحي النساء من بني إسرائيل فرعون ويقتل الأبناء يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم فكثر لذلك النساء كثرة بالغة فقد مرت سنوات فوق 70,000 من المواليد الأطفال قتلوا في مقابلهم بنات كثير ولد ولم يقتل منهن أحد فكثر النساء كثرة بالغة فجعل الله شريعة موسى أن يتزوج الرجل ما استطاع من النساء كما يحب من دون 4 ولا أكثر ولا أقل ومرت بعد ذلك فترات واختلف فيها الحال وتكاثر الرجال كثرة قاربت تساويهم بالنساء لم يكن هكذا فجاءت شريعة عيسى بن مريم فأنزل الله إليه الشريعة لا يتزوج الواحد إلا واحدة حتى يحصل الاكتفاء على وجه العموم ولا يحصل التسابق من القادرين والمستطيعين ليبقى الآخر متفرجين ثم جاءت الشريعة الخاتمة التي لا تنسخ إلى يوم الدين جاءت شريعة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لمختلف الدهور والعصور ولمختلف ما يطرأ على الناس من كثرة في جانب النساء أو في جانب الرجال كذلك قال فجاءت الشريعة بهذا الحكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإنه عند ذلك يحصل أداء الغرض والاكتفاء في غالب الأحوال على ممر مختلف الحالات بالناس في القرون مثنى وثلاثة ورباع ثم إن كل ذلك قائم على أسس قويمة تحفظ التكافل والمصالح للجميع من عدل من بر من إحسان من معروف من حقوق مشروعة للكل واجبة على كل واحد للآخر كل ذلك بمنهاج رباني إلهي تسامى عن تقنينات أهل الشرق أو أهل الغرب عن تقنينات الناس بأصنافهم وأجناسهم ذلك أرفع ذلك أجل ذلك أسمى ذلك أصلح ذلك أنجح لاستقرار حياة الناس وطيبها قل أأنتم أعلم أم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فنفى أن يكون ذلك التزوج بإكراه ولا بتعد ولا بخروج عن الحدود ومع قيام الرضا وقيام العقد ووجود الشهود ووجوب المهر إلى غير ذلك مما ضبطت به الشريعة التصرف للمكلفين جاء هذا المنهاج الإلهي البديع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا كما وصيناكم بالأيتام فنوصيكم بالنساء في إعطائهن الحقوق ونخص من الذكر حقوقهن في المال الذي به صرنا أزواجا حلالا لكم وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة سلموا للنساء صدقاتهن وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يزوجون النساء على مهر يأخذه الولي فيتصرف فيه ولا يعطي المرأة منه شيء، وقد يعطيها منها منه بعضه، وبعضهم إذا كان من نفس العشيرة لم يعطيها شيء، فإن كانت من رجل أجنبي بعث معها حمل جمل لا يعطيها غير ذلك من مهرها. فقال وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن سلموها لهن ولا تستبدوا بها يا معشر الأولياء. وآتوا النساء صدقاتهن يا معشر الأزواج سلموا للنساء مهورهن. نحلة تأتي بمعنى الفريضة، فإن النحلة الديانة والملة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عن طيب نفس، طيبة بها أنفسكم فإنه حق لهن. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية مستوفاة كاملة. آتوا النساء مهورهن نحلة، فالمهر حق للمرأة لا لوليها ولا لغيره. ومضى العرف عند كثير من الناس أن يجعلوا المهر شيء وأنواعا من الدفع يسمونه بتسميات مختلفة بحسب البيئات، شيء آخر، فيأخذون ذلك ويصلحون منه شؤون الزواج، ويأخذ منه بعض الأولياء لبعض شؤونهم وجرت أعرافهم بذلك. لكن ما يعقد عليه ويصير مهرا بالعقد لا حق فيه لولي ولا لغيره، إنما هو للزوجة، يلزم الزوج أن يسلمها إياه، ولها حق التصرف فيه بعد ذلك، تعطي أباها أو تعطي أخاها أو تعطي أهلها أو تنفق على نفسها أو تتجر فيه أو ترده لزوجها وتسمح له بها، فالحق لها. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي الحديث الصحيح إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وفي الخبر عن صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يؤدي لها مهرا فهو زاني، كان زاني، بل الواجب أن يسارع. فلهذا كانت السنة أن يؤدى المهر من قبل أن يقرب زوجته، حين يدخل بها يعطيها مهرها، ذلك أفضل، ولكن ذلك غير لازم. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولذا ما حسنت العشرة بين بعض التابعين وبين زوجته كان يأتي ويقول أطعمينا من ذلك الهنيئ المريء، يعني ما طابت نفسك به لي من مهرك، فكانت تخرج له من مهرها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، في هذا بيان حدود للورع وللتعامل. تنبأ إليها مثل القاضي شريح وسيدنا عمر بن الخطاب، وكان يكتب لي القضاة يقول لهم إن النساء يغلبن ويخدعن، فأيما امرأة رجعت في عطيتها لزوجها في مهرها فردوها عليه. ولذا قالوا لما خاص من بعضهم ورفقين إلى القاضي شريحة وغيره يقول قد أعطتني مارا والآن تطالبني، قال ردها عليه. فقال أليس يقول الله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقولوا مي، قال لو طابت نفسها ما رفعتك إلي، روح نفسها ما يطيبة. ولهذا استدلوا على أنه قد تعطيه حياء أو خجة ثم تقول تطالبه به، فإذا طالبته دل على أنها لم تطب نفسها به، فينبغي له إرجاع إليها. لكن إن طابت نفسا كما فعل بعضهم أيضا بذلك التصرف السيء، فأخذ من زوجته رضاها فأعطته من مهرها 1000 دينار فغدا يطلقها فرافعته ختمته فأمر بردها إليها. فهكذا شان من فقد الوفاء ومن فقد الصفاء والصدق. يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا طابت نفسه. وفي هذا يقول سيدنا علي من اشتكى علة وجع ومرض شيء فليأخذ من مهر زوجتي الذي سلمه إياها ملكته وطابت نفسه بها شيئا 3 دراهم أو نحوها فليأخذ به عسلا فيخلطه بماء المطر ويشربه فإن الله يشفيه ليجمع بين الهني المري وبين الشفاء وبين المبارك. قال هذا الذي مال المهر هني مري بنص القرآن هنيئا مريئا سائغا طيبا مريئا محمود العاقبة هنيئا مريئا. قرأ عامة القرآن هنيئا مريئا بالهمز قال بعضهم هنيا مريا بالياء هنيئا مريئا. قال يأخذ من هذا الهني المري يشتري عسل. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فليمزج بماء المضار يشربه. قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا فليأخذ البركة والشفاء والهني المريء ويشرب يحصل العافية تحصل العافية يعافى من تلك العلة التي فيه. قال فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. بيانات وإرشادات في معركة المال يعني معركة المال وكيف ينبغي أن يتصرف فيه ومن يعطى ومن يسلمه وما أعظم علم الخلاق بخلقه. نسأل الله أن يفقهنا في دينه ويملأ قلوبنا إيمانا ويقينا ويحيينا على نور الإيمان والتقوى والتوبة. اللهم حينا مستمسكين بسنة الغراء مكتفين لأثر خير الوراء واملأ قلوبنا إيمانا وقنا الأسوأ إسرارا وإعلانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بعد ذلك يقول السائل بأدنى ألا تعول هل في إشارة إلى تحديد النسل والتقليل من الزواج المبكر للذكور والإناث لأمر الإعالة؟ نقول عند النظر في التعليمات والتوجيهات الإلهية نجد أسبابا ترجع إلى سوء التصرف من الإنسان ونجد بعد ذلك شؤونا تتعلق بأمور محبوبة في الشرع من مثل العفاف وغض البصر وتحسين الفرج ومن مثل تكثير الأمة ليكثر المباهات النبوية على الحوض. فكل ما أحبه الشارع ندب إليه لا تدخل حساباتك القاصرة البشرية في من أين أرزق ومن أين يأتيني وكل ما عاد إلى مباح لك مما تشتهيه نفسك ومما يلذ لك لا ترغيب للشارع فيه ولا نظر للشريعة في ندبه ولا إجابه فاحسب حسابك لأن لله سنة في برايا أن ما حصل من تصرف بحسب توجيه وندب يتكفل بصاحبه وما حصل على الإنسان حتى من شدة أو بلية لم تكن من تفريط منه ولا من تقصير في واجبه يكون تولي الحق له فيها وسرعة غفته قريبة وما حصل حتى من شدائده ولكن له في تقصير وإخلال من عنده وعدم مبالاة فحينئذ يكون الأمر عليه شديد وقد لا تأتيه الإغاثة من الله وقد لا يجاب دعاؤه بسبب التقصير منه. فنقول ما يتعلق بالأولاد فكل تناول لما يقطع النسل من أصله سواء للرجل أو للمرأة حرام وكل ما يؤخر الحمل لمدة مؤقتة فيستعمل وسيلة لتأخير الأمل فإن كان لتأخير الحمل فإن كان لمراعاة صحة للمرأة أو معنى في التربية أو حال شديد نازلهم في ظرف فيجوز استعمال المؤقت من ذلك حتى تنتهي العلة وما كان لمجرد الخوف من الفقر ف فهذا شبيه بنظرة الجاهلية إلى قتل الأولاد خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فذلك لا يجوز. فإن الله لا يكون نسمة إلا وقد عين وحدد رزقها، ولا ينفخ الروح وسط البطن إلا وقد كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكذلك بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله كما بيّن لنا أن من أعظم الحكم في الزواج كثرة النسي. قال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وإن بعض الأمم التي تدعى بالتقدم اليوم تعاني من قلة النسي، فاضطرت بعد أن ملأت أفكار شعوبها بتحديد النسي، تقويم الأسرة، وأن فصادف هوى في النفوس الكثير منهم هربا من التربية ومن الإعالة، فتمكن ذلك منهم فصاروا يقلون وتفوش عليهم الأجناس من حواليهم، فصاروا مترين إلى أن يرغبوا من ينجب أكثر من 3 تعطيه الدولة كذا، من ينجب 4 يكون له مرتب كذا ومكان كذا، ويحثوا أولادهم بكل كيفية. خلوا تجرباتكم الفاشلة ودعونا مع منهج سماوي، دعونا مع توجيه محمدي نبوي أحمدي مصطفوي مأخوذ من محل الطهر والكرامة والعلم النافع والقرب من الله والاصطفاء الرباني. دعونا خلوا تجرباتكم الفاشلة. اليوم يقولون لأسر المسلمين ندموا دروا حتى لا يكثر المسلمون أو ماذا؟ وما المراد؟ والخلاصة بلينا بزمن يتحكم فيه البعيد على الناس من دون أن يطلبوا أحد. من أسرنا شكا إليكم فقر؟ كم عدد أسر المسلمين التي شكت لمنظماتكم فقرها؟ والعجب أن الدعوة تأتي إلى تأخير الزواج أيضا. تأخير الزواج لما؟ أما شرع الله هذا الزواج للحاجة، وعندما توجد الحاجة ما الدواعي لتأخيره؟ الاقتصاد. ما الاقتصاد الذي تعنونه؟ هل تعرفون أن تدعونا إلى حقيقة الاقتصاد بتحسيسنا بوفرة النعم التي بين أيدينا، وإحساننا لإقفال أبواب فتحتم لنا مصارعها لتهدر أموالنا وضاقتنا بلا فائدة، ثم نأتي عند الأمر الذي نحتاج إليه ويسد عنا رذائل وقبائح في المجتمع، ولا لنظم نفسك له. ولكن لا يمنع أن تبذل مالك من دون تفكير في الاقتصاد للتفرجات السيئة وللدخول إلى السينمات وللموضات. موضات، بعض ما ينفق في الموضات كفيل بأن يقيم أسر سادة حاجتها بمتوسط العيش من الضروريات والكماليات، ضروريات تامة ومن الكماليات متوسط العيش، بعدم إنفاق المال في هذه المظاهر الكذابة الفارغة، بمدري كم من 1000 يشتري لها خرقة تعطى كذا، لا فيها جمال ولا فيها منظر حسن ولا فيها إلا هتال وبدال وبهدلة وتكشيف للعورة، وخذ لك مئات الألوف تروح وعشرات الألوف تروح كذا. وإذا عند الزواج يقول لا تبكر منين تجيب؟ الله إيش هذه اللعبة على الاقتصاد وما معنى الاقتصاد وإلى غير ذلك من أنواع الفساد الذي ينشرون. نقول تأخير الزواج للقادرين عليه مفسدة ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية للمجتمعات. في الوقت الذي يحثون فيه على تأخير الزواج يفتحون في الإغراء لكثرة التبرج ونشر الصور خليعة حتى باسم الدعايات. هاي شركة ساعة شركة في حديد ولا في سمنت، ما لش دخل للنسوان فيها ولا للجنس فيها، ويحط الصورة خربطة من مما يثير الشهوات. إيش هذا اللعب؟ والدعاية بمدري كام، وتستاجر بكذا كذا. أخر الزواج وانشروا المثيرات، هذه نصيحة، هذه نصيحة. وهو عدو ينصحه، ممكن عدوك ينصحك، ينصحك من أنزل عليه هذا، من أنزل عليه هذا. ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفء، والجنازة، جنازة والصلاة والأيم إذا وجدت كفء. ما تأخروا عليه. أحب بناتي إليه فاطمة البتول الزهر، زوجها وهي ابنته 15 سنة من علي بن أبي طالب، من أحب أقربائه إليه، وعمره 20 سنة. فهل هذا زواج مبكر؟ في شيء غلط ولا شوية في التصرف النبوي المحمدي؟ فبمن نأتسي وبمن نقتدي؟ بمجتمع إيشو؟ أم تجيب لي اسم شيء من الدول هذا بس مجتمع إيشو؟ لا لا، بمجتمع محمدي، مجتمع نبوي نأتسي بها صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الأمر من حيثية النظرة الطبيعية الفطرية البشرية، ومن ناحية النظرة السلوكية الخلقية، ومن ناحية النظرة الاجتماعية. فما الدعوة إلى التأخيرات في زواج النساء خصوصا وفي زواج الشباب إلا فتح لأبواب الرذيلة خصوصا في المجتمعات المحافظة، ويكثف لهذا ويجند له طاقات قائمة الآن وحركات تحرك، وبعد الجامعات يريدون أن لا تتزوج إلا بعد أن تتخرج من الجامعة، ولماذا نمنعها من الماجستير، ولماذا نمنعها من الدكتوراه؟ فأحسن لما بعد شهادة الدكتوراه وبعد شهادة الدكتوراه ليش ما نخليها؟ لأنها مرأة نصف المجتمع، أولا تروح تضمن نفسها وتكون نفسها وتبني بيتها وتتوظف بمبلغ كبير وتكمل بناء البيت وتضمن مستقبلها، إنها ما تحتاج لهذا الزوج إلى أن تموت. إذا قد بدأ الشيب فيها وضعفت وتعرضت ل10,000 مصيبة وبلية في حياتها تتزوج. هذه النصيحة، ولا كملوا النصيحة لنا خلاص تمام. هلو نحن بهذه السذاجة وبهذه الضحكة تلعبون علينا بما عندكم؟ نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأديهاننا. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه العقل والدين، لأنه إذا أراد أمرا سلب أهل العقول عقولهم، يصير كأنه غير عاقل ويتصرف تصرف واحد ما هو عاقل، وهو إنسان قدامك تشوفه بحسه وبذهنه، ولكن يتصرف تصرف غير العقل. فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ما أظهر منها وما بطن، ويحفظ علينا استناننا بجد الحسن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ثبتنا اللهم على طريقه، والحقنا في فريقه، واجعلنا من الهداة المهتدين. ومسألة تتعلق به كان السائل أشار إليها في سؤال، قال ختان الإناث إيش يزعجك في هذا؟ وما ندري من هن الإناث اللي اشتكين لحقهم الأماكن هذه ونقول قد أرشدنا في ذلك، واختلف الفقهاء ما بين من يقول بالسنية أو بالإباحة أو بالوجوب، وليس فيه من يقول بالتحريم. ما تحريم الضرر نفسه؟ ولماذا الإناث والرجال ما هو انتهاك لهم متعدي عليهم؟ ايش رايكم؟ يصلحون كما النصارى احسن، لا عاد يقتنوا الرجال ولا الإناث. وهذه لها مسألة أخرى، أن ترك الختان من أصله للنساء يساعد على تقوية الشهوة، مساعدات على تقوية الشهوة، نشر للتبرج، نشر للصور المثيرات، تأخير للزواج، يساوي إيش بعدين؟ خلاص معروف يساوي إيش بعدين؟ يساوي. يا مصلح أصلح أحوالنا وأحوال أهل الإسلام والإيمان، رزقنا عقول تعي عن الفهم والخطاب، لا يضحك علينا السفهاء ولا شرار الخلق بما عندهم. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.